لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
عفوا تفضل، ماذا تريد؟
هل أنت صاحب هذا العنوان؟
إنه بيت أختي، تفضل.
أنا ساعي البريد، يجب أن أسلمها هذه العلبة التي وصلت من الخارج.
أيمكنني تسلمها بدلا عنها؟
لو أبرزت لي بطاقتك.
تفضل.
حسنا، جيد، رجاء وقع هنا، شكرا، تفضل.
مع السلامة.
في أمان الله.
ترى أين ذهبت سعاد في هذا الصباح الباكر؟ عجبا، أنت هنا؟ تفضلي تفضلي، هذه العلبة وصلتك من دائرة البريد. ها؟ لونك مصفر؟ خيرا، هل أنت مريضة؟
أعتذر، أطلت وقوفك عند الباب، تفضل ادخل.
بماذا تشعرين؟
دوار شديد ونخر بعظامي.
استريحي هنا، استريحي على هذه الأريكة. أتودين أن أخذك إلى المستشفى أم أجلب لك الطبيب إلى هنا؟
لا 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 تتعب نفسك، فأنا لم أتناول دوائي بانتظام.
طيب أين هو؟
هناك في ذلك الدرج.
سأجلبه لك حالا.
شكرا.
تفضلي تناولي دوائك، والشفاء من عند الله.
أشكرك، الحمد لله. لا تقلق يا أخي، تحسنت حالتي.
والله قلقي عليك متواصل.
خيرا، ما الموضوع الذي أردت التحدث به معي؟
لنؤجله إلى وقت لاحق، فصحتك لا تسمح بذلك.
لا أبدا أبدا، تفضل قل.
يا أختي العزيزة، لقد طال الانتظار، أخشى أن يفوتنا القطار. إلى متى ترفضين هذا وذاك من المتقدمين لخطبتك، ومن دون أن تكلفي نفسك أو من تعتمدين عليهم عناء السؤال منهم فقط؟
ولما أنت في عجلة؟
يا أختي كيف تقولين ذلك؟ سأضمك في حدقة عيوني، كيف تريدين أن يستقر لي بالي عليك وأتزوج قبلك؟ أتمنى أن أفرح بك أولا وأطمئن على حالك.
لا علاقة لك بي، تزوج أنت.
يا نور عيني، اسمعي مني ولا تغضبي، أعلميني بشروطك التي تودين أن يتصف بها فارس أحلامك، وسأريك أن أخاك سيتصرف بما يحلو لك. اتكلي على الله واعتمدي علي، فأنا أخوك ولن أخذلك، ستفرحين أمي وأبي المرحومين.
حسنا، أمهلني قليلا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق 8 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 19 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع في كافة أرجاء إيران في مسيرات حاشدة تأييدا لقرار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة والمطالبة بإسقاط النظام الملكي الجائر. كما توجه في ذلك اليوم جمع كبير من منتسبي القوة الجوية الإيرانية إلى مقر إقامة الإمام في مدرسة علوي بطهران، وذلك بالزي الرسمي للقوة الجوية لمبايعة الإمام الخميني والإعلان عن ولائهم للإمام والثورة الإسلامية وتحديهم للنظام الملكي الجائر وانفصالهم عنه ملتحقين بالجماهير الإيرانية. ونظرا لأهمية ذلك اللقاء، تمت تسمية هذا اليوم في تاريخ إيران فيما بعد بيوم القوة الجوية. في 17 من رجب المرجب عام 1271 للهجرة ولد في مدينة خانسار بوسط إيران الفقيه والعلامة الشهير آية الله العظمى السيد أبو تراب الخانساري. وقد درس الخانساري المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه والحديث والرجال عند كبار علماء عصره كالسيد حسين الكوكمرئي والسيد محسن الحكيم بزرق الطهراني، حتى أضحى من كبار علماء عصره. ومن أهم مؤلفات آية الله العظمى السيد أبو تراب الخانساري كتاب لب الألباب في تفسير أحكام الكتاب ومصباح الصالحين. وأخيرا توفي آية الله الخانساري عام 1346 للهجرة. وأخيرا وفي 17 من رجب الأصب عام 1121 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله بن علي بن حسن البحراني المحوزي، المعروف بالمحقق البحراني، أحد كبار علماء الشيعة في البحرين في القرن الثاني عشر الهجري. وقد ولد المحقق البحراني في قرية ماحوز بالبحرين في منتصف رمضان عام 1076 للهجرة، وتتلمذ على يديه كبار العلماء كالشيخ عبد الله السماهيجي والسيد مير محمد الخاتون آبادي والشيخ أحمد بن عصفور الدرازي. ومن أبرز مؤلفات المحقق البحراني الإشارات في الكلام، الشفاء في الحكمة النظرية، ومعراج الكمال إلى معرفة الرجال، وكتاب الأربعون حديثا في إثبات ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكتاب جواهر البحرين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها.
الحلوين لقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الحسد ومراقبة الناس، لأن الحسد مثل النار التي تأكل الحطب.
نعم يا أصدقاء، الحسد أيضا يأكل الحسنات ويأتي بالسيئات.
فهناك بعض الأصدقاء يراقبون الآخرين ويحسدونهم،
يقارنون بينهم وبين الآخرين،
يتمنون أن يكونوا مثلهم
لأنهم يتصورون أن الآخرين محظوظون وأنهم غير محظوظين،
وهذا غير صحيح.
أصدقائنا الحلوين، قصة اليوم ستكون عن موضوع يتعلق بالحسد ومراقبة الناس بما يقومون به وما يفعلونه أو غير ذلك.
هناك أشخاص أحبائنا الحلوين لا يشعرون بالملل من مراقبة الآخرين. هذه المقارنة أعزائنا تجعل هؤلاء الذين يراقبون الناس غير قانعين بالرزق الذي أعطاهم الله، وغير قانعين بالعافية والصحة، ولا قانعين أيضا بكل شيء.
نعم يا أصدقائنا، فلذلك هم دائما في عيشة خالية من السعادة. وأيضا أكيد تعرفون يا أصدقاء بأن من راقب الناس مات هما.
هناك أرنب جميل لونه أبيض، يعيش في حديقة جميلة أيضا فيها بعض الحيوانات، وكانت تلك الحيوانات يحب بعضها البعض ويساعد بعضها البعض، لكن الأرنب كان ينظر إلى بقية الحيوانات بعين الحسد وعين المقارنة بينه وبين الآخرين. صباحا خرج الأرنب من بيته الصغير فشاهد الزرافة فقال لها:
السلام عليك أيها الزرافة.
وعليك السلام يا أرنب.
أين أنت ذاهبة؟
ذاهبة لكي أتجول في الحديقة.
يا زرافة، أحيانا كثيرة أفكر وأقول مع نفسي لماذا أنا لست طويلا مثل الزرافة.
تريد أن تكون طويلا مثلي؟ ولماذا يا أرنب؟
لأنك تستطيعين أن تنالي أي شيء عال مرتفع. طولك يساعدك أن تشاهد كل الأشياء البعيدة.
ولكنك أيضا يا أرنوب لك صفات جيدة، فأنت سريع في الركض ولا أحد يستطيع الإمساك بك.
صحيح أنني سريع في الركض، ولكن الغزالة أسرع مني.
أنت يا أرنوب تراقب الآخرين كثيرا، وهذا ليس بأمر جيد. نعم
أنا لا أراقب الآخرين، أنا أقول لو كنت مثل الغزال.
لا تراقب الآخرين، فكل واحد منا له ميزات معينة. أنت كذلك لك ميزات معينة أنا لا أمتلكها يا أرنوب.
حسنا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، ترك أرنوب صديقته الزرافة وراح يمشي لوحده في الحديقة، وفجأة شاهد من بعيد ضفدعا وقد غطس في الماء. فقال الأرنب مع نفسه:
يا له من ضفدع محظوظ، ولو أراد الخروج إلى اليابسة فهو يستطيع، ولو أراد أن يغطس في الماء أيضا يستطيع. يا ضفدع، أنت يا ضفدع كيف حالك؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
بخير. يا ضفدع، كنت أفكر بك عندما قفزت من الماء وأصبحت على اليابسة.
ماذا تقصد يا أرنوب؟
لا، كنت أقول مع نفسي لو تمكنت أنا أيضا من الغطس في الماء مثل الضفدع.
يا أردود، لا تكن حسودا إلى هذا الحد.
حسودا؟
نعم، من يراقب الآخرين بهذه الطريقة فهو حسود.
ماذا؟
نعم، والآن اسمح لي أن أذهب. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
هكذا يا أصدقاء، أنا شعر الأرنب بالحرج من الضفدع، تركه ليذهب لوحده. ثم راح الأرنب يمشي في الحديقة لوحده هو أيضا، وفجأة شاهد البلبل وهو يطير من غصن إلى غصن. نظر إليه وقال في نفسه:
يا لك من بلبل رائع، كم أنت محظوظ، إنك تطير في السماء، تذهب إلى أي مكان تريد دون عناء. يا بلبل، السلام عليكم.
وعليك السلام يا رود. يبدو أنك منزعج غير مرتاح، ما صحيح؟
لا لا لا.
إذن لماذا أنت مبتئس؟ ها، لا تبتسم، أراك حزينا بعض الشاي.
لا أبدا يا بلبل، أنا لست حزينا.
حسنا حسنا، أنا ذاهب. انتبه لنفسك يا أرنب، لا تكن حزينا.
شكرا يا بلبل، شكرا. كم أحسدك يا بلبل، تطير بعيدا بعيدا في السماء وترفرف بجناحيك، تشاهد الأرض من بعيد ولا أحد يتمكن من الإمساك بك، حتى أسد الغابة لا يقدر أن يؤذيك. يا إلهي.
أصدقائنا الحلوين، قرر الأرنب أن يقلد البلبل، هل تعرفون كيف؟ قال الأرنب مع نفسه:
الزرافة طويلة لا يمكن أن أكون مثلها، والغزال سريع جدا لا يمكنني أن ألحق به، والضفدع يغطس في الماء وهذا بالنسبة إلي أمر صعب، بقي البلبل، فلو كان لي جناحان لتمكنت من الطيران. نعم، فقط ما أحتاج إليه هو جناحان، هي عملية سهلة، سوف أجمع بعض الريش من هنا وهناك وأجعل من الريش جناحين لي، ثم أتسلق الشجرة وأقفز مع اتجاه الريح فأطير. سوف أطير أعلى منك أيها البلبل، سوف أسبقك في الطيران. يا إلهي.
ماذا تفعل يا أرنوب؟
لقد جمعت ريشا من هنا وهناك، أريد أن أجعل لي جناحين.
تجعل لنفسك جناحين؟
نعم.
وماذا تريد أن تفعل بهما؟
ماذا أفعل بهما؟ أطير بهما، وهل هذا يحتاج إلى سؤال أيها الزرافة؟
أمرك مضحك يا أرنوب.
مضحك؟
نعم.
لماذا تقولين هكذا؟
يبدو أنك لا تريد أن تسمع نصائح الآخرين.
ماذا؟
لقد نصحتك وقلت لك لا تراقب الآخرين.
أنت طويلة جدا وضخمة جدا ووزنك كثير جدا، يعني أنك لا تستطيعين أن تطيري حتى لو جمعوا لك كل الريش في العالم.
أطير يا أرنوب؟ ومن قال لك إنني أريد في يوم من الأيام أن أطير؟ ها؟
سوف أصعد إلى تلك الشجرة وأقفز منها ثم أطير. نعم، لقد أكملت عمل الجناحين، إنهما جاهزان الآن.
هل أنت مجنون يا أرنوب؟ أنت لا تستطيع الطيران، اسمع نصيحتي.
سوف أطير يا زرافة، انتظريني وسوف تتأكدين بنفسك.
هيا هيا بسرعة يا أرنوب، فأنا متشوقة لكي أراك وأنت تطير. هيا هيا يا أرنوب، هيا يا أرنوب الطائر.
كل دقائق معدودة وسوف تجاهدين بنفسك أرنوبا الذي يطير.
يا أصدقائنا، صعد أرنوب إلى أعلى الشجرة وقد نظر إلى أسفله وصاح بأعلى صوته للزرافة أن تراقب طيرانه، وما هي إلا لحظات حتى رمى أرنوب بنفسه في الهواء، ظنا منه أنه سوف يطير بمجرد أن يحرك جناحيه. ولكن هل تتوقعون يا أصدقائنا أنه نجح في محاولته؟ بالتأكيد لا.
نعم يا أصدقائنا، لقد سقط أرنوب على الأرض وارتطم وجهه بقوة دون أن يتمكن من فعل شيء. لقد كان يحسد الآخرين ويتمنى أن يكون مثلهم، كان يراقب الآخرين دائما ويقارن بينه وبينهم، لذلك وقع في النهاية ونال جزاءه.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
فعل الخير حياة، ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا، قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة، ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة، ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة، فاستبقوا الخيرات. واسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبقوا الخيرات فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات.
أحبائنا الحلوين الذي يراقب الآخرين بعين الحسد بكل تأكيد لا يجلب سوى الضرر ويجلب المتاعب، فكل واحد منا خلق له الله سبحانه وتعالى صفة جيدة يتمتع بها ويمارسها لكي يتمكن من العيش.
نعم يا أصدقاء، فالطير خلق الله له جناحين لكي يطير ويعيش، لكنه غير قادر أن يسبح في الماء مثل السمكة.
والسمكة أيضا تسبح في الماء لكنها لا تستطيع أن تطير،
والفيل ضخم جدا لكنه لا يستطيع أن يختبئ مثل النملة في داخل الأرض.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أنا صاحبتي لو عندها بسكليت أحلى من بسكليت بتاعتي أنا أفرح لها ودايما بتمنى لها الخير، وأنا راضية معايا ما عنديش مشكلة أحب حاجتي، وربنا وصل إن إحنا دايما نحب اخواتنا زي ما بنحب نفسنا بالضبط، نتمنى لهم الخير زي ما بنتمنى لنفسنا. انا صاحبتي لو جابت درجات مش حلوه في الامتحانات انا دايما بساعدها وبقف جنبها واسيها واحاول اساعدها في المذاكره زي ما هي دايما بتعمل معايا. احنا لازم دايما نقف جنب بعض، احنا لازم نكون قانونيين، والقناعة كنز لا يفنى، وما ينفعش نحسد الناس عشان الحسد دي حاجة وحشة، دايما لازم نتمنى لهم الخير. لازم نتعب اللي معانا ونقول الحمد لله. سارة من عمان.
أصدقائنا، إن من يراقب الآخرين سوف يجعل الآخرين بعيدين عنه،
لا يحاولون أن يقتربوا منه بعد ذلك. لماذا؟
لأن الذي يراقب الآخرين ويحسدهم على ما لديهم يكون مكروها لدى الآخرين.
يعني أنه سوف يعيش لوحده،
لا أحد يسأل عنه ولا أحد يتعاون معه.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
اتفق أحد التلاميذ الكسالى مع زميله على أن يكتب له إجابة الأسئلة على ورقة خارجية ويعطيه إياها أثناء الامتحان، وبالفعل نجحت الخطة، لكن عند تصحيح المعلم الأوراق وجد عبارة في آخر ورقة الطالب الكسول: إذا شافك الأستاذ قطع الورقة.
امتحانات، قام أحد التلاميذ بالغش فنقل قاعدة الرسم الهندسي من الكتاب، ومن العجلة كتب الجملة التي في الكتاب: انظر الشكل رقم 1 في الصفحة 6.
عليكم ألا تكونوا حاسدين للآخرين، ونحن نعلم أنكم لستم حاسدين. لا تراقبوا غيركم، لا تتمنوا أن تكونوا مثل غيركم، كونوا قانعين بما وهبه الله سبحانه وتعالى لكم.
كونوا شاكرين يا أصدقائنا لما منحكم الله حتى ولو كان شيئا قليلا، وبهذه الحالة سوف تكونون سعداء وناجحين في حياتكم.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الحصان يموت إذا قطع ذيله؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نبات النرجس يقتل أعداءه؟ فهو يقتل أي نبات ينمو بجواره.
هل تعلمون يا أحبائنا أن الأسد يخاف من صوت الديك؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
هناك ولد صغير يدعى حميدا. كان والده رجلا غنيا واسع الثراء يعمل بالتجارة، وكان والد حميد يعطيه كل يوم مبلغا كبيرا من المال حتى يشتري كل ما يريد في المدرسة.
ذات يوم يا أصدقاء رن جرس المدرسة وذهب الأطفال حتى يتناولوا طعامهم وشرابهم ويرتاحوا قليلا بين الحصص الدراسية. ذهب حميد إلى المطعم المجاور لمدرسته حتى يشتري لنفسه أجمل الطعام والشراب. وخلال عودته سمع حميد صوت طفل صغير ينادي عليه،
فقال حميد في نفسه: لماذا يلاحقني الشحاذون طوال الوقت حتى أعطيهم المال؟ ألا يشبع هؤلاء من الشحاذة ولا يكتفون من الأموال قط؟ وإذا بالطفل الصغير يهرول مسرعا ليصل إلى حميد، ثم أمسك بيده. اشتعل حميد غضبا وصرخ في الطفل: اذهب عني أيها الشحاذ السخيف، اذهب عني.
بكى الطفل الصغير حزنا على موقف حميد ومد يده إليه يعطيه محفظة نقوده قائلا: أنا لست شحاذا، لكن محفظتك قد وقعت منك في المطعم ولحقت بك إلى هنا حتى أعطيك إياها. فكر حميد قليلا ثم وضع يده في جيبه يتفقد محفظته فلم يجدها، وهنا شعر بالخجل الشديد من فعله. طأطأ رأسه في خجل من هذا الطفل الأمين الذي اتهمه ظلما بالشحاذة، ثم شكره على ما فعل، وأخرج حميد بعض النقود من محفظته وأعطاها للطفل الصغير جزاء له على أمانته، إلا أن هذا الطفل رفض النقود وأعادها إلى حميد قائلا: أنا لا أخذ ثمن أمانتي أبدا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
Thank you.
مقدسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في درجات الإيمان في الحديث الشريف عن الإمام الصادق سلام الله عليه، والذي رواه الكليني رحمه الله في الكافي المجلد الثاني صفحة 42. أحد أصحاب الإمام عليه السلام يقول: جرى ذكر جماعة عنده، فقلت له: جعلت فداك إنا نبرأ منهم، إنهم لا يقولون ما نقول. يعني درجتهم في الإيمان وفي ولايتكم يا أهل البيت أقل من درجتنا، نبرأ منهم. فقال: يتولون ولا يقولون ما تقولون، تبرؤون منهم؟ قال: قلت نعم. قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم؟ قال: قلت لا، جعلت فداك. إلى أن يقول: جعلت فداك، ما نفعل؟ قال: فتولوهم ولا تبرأوا منهم. إن من المسلمين من له سهم، ومن له سهمان، ومن له ثلاثة أسهم، ومن له أربعة أسهم، وإلى أن وصل لسبعة أسهم. فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم أو يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة، ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة إلى السبعة. يعني حمل المؤمن أخاك المؤمن، واطلب منه بمقدار طاقته، بمقدار سهمه، بمقدار درجته، لا تحمله أكثر. إذا حملته أكثر تكسره. وهذا مفيد لبعض الآباء في تربية أبنائهم، أو أب يطلب من زوجته، هو مستواه في التدين عالي، يريد أن تكون مثله، ما ليست مثله، المهم الحد الأدنى تؤدي. هذا الولد الحد الأدنى يؤدي، صديق الحد الأدنى يؤدي، يحضر في عاشوراء وبعض المناسبات، تكتفي منه بهذا إذا هو حده هذا، لا تحمله أكثر من طاقته. ثم قال الإمام عليه السلام، قال: وسأضرب لك مثلا، إن رجلا كان له جار وكان نصرانيا، جيرانه كان نصراني، فدعاه إلى الإسلام وزينه له، حسن الإسلام، بين له محاسن الإسلام، فأجابه أسلم، فأتاه سحيرا، أسلم اليوم الفجر، دق عليه الباب، فقرع عليه الباب، فقال له: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة. هذا أول الفجر، المفروض يعلم صلاة الصبح، وذاك يترك إلى أن يخرج من عادة التي كان، هذا كان لا يصلي، لا يروح إلى كنيسة، لا يعرف الله عز وجل، الوضوء، الصلاة ما يعرف، هو رأسا جاء الفجر يلا البس نطلع إلى المسجد. يقول: فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه. قال: فصليا ما شاء الله، ثم صليا الفجر، أخذ قبل الأذان، صلوا ما شاء الله، ثم صليا الفجر، صلاة الصبح جماعة في المسجد مثلا، ثم مكثا حتى أصبح، خلي نصلي مستحب حتى أصبح، يعني طلعت الشمس. فقام الذي كان نصرانيا يريد منزله، قام من المسجد يريد يروح إلى منزله، فقال له الرجل: أين تذهب؟ النهار قصير، والذي بينك وبين الظهر قليل، قليل، أعبد الله حتى يأتي الظهر. قال: فجلس معه إلى أن صلى الظهر، مسكين هذا، حبس إلى الظهر،
ربما أكلوا شيئا يمكن بلا أكل. ثم قالوا وما بين الظهر والعصر القليل، افرض حتى تجي صلاة الوقت صلاة العصر، فاحتبسه حتى صلى العصر. ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له إن هذا آخر النهار وأقل من أوله، فاحتبسه حتى صلى المغرب. ثم أراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له إنما بقيت صلاة واحدة، فمكث حتى صلى العشاء الآخرة. ثم تفرق، أخذ من قبل الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء، هو مسكين يكاري عليه بالتعبير العامي ويخليه يصلي وأجبره على أن يصلي، كره بالصلاة. نقول تفرق، راح البيت بالليل. فلما كان سحيرا غدا عليه، اليوم الثاني قبل الفجر غدا عليه، فضرب عليه الباب فقال من هذا؟ قال أنا فلان. قال وما حاجتك؟ قال توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا فصلي. قال اطلب لهذا الدين من هو أفرغ مني، وأنا إنسان مسكين وعلي عيال. هذا دينكم اللي يريد يعطل الإنسان عن شغله، ومن قبل الفجر لازم أروح للمسجد إلى ما بعد صلاة العشاء أصلي، هذا دور لك على واحد آخر. أنا إنسان مسكين وعلي عيال، لازم أكد على عيالي. فقال الإمام الصادق عليه السلام أدخله في شيء وأخرجه منه، أدخله من مثل ذه وأخرجه من مثل هذا. يعني أدخله من شباك صغير وأخرجه من باب كبير، هذا جعله حصل عند ردة فعل من الدين والتدين، ما يريد لا الدين ولا إسلام. فمن أي شيء؟ لأنه حمله ما لا يطيق. هو عابد يروح يصير عابد، هو يترك يصلي الفريضة، وما يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، يعلمه خليه يلتزم بالأول بالفريضة في بيته، ثم في يدعوه إلى المسجد بمقدار الصلاة الواجبة ويرجع إلى بيته. حمله أكثر ما يطيق، فأدخله من النافذة الصغيرة إلى الإسلام وأخرجه من الباب الكبير. هذا من حمق هذا الإنسان. الإمام الصادق عليه السلام يريد يقول لنا بذلك أنهم أنتم انظروا إلى حالة الناس، لا تحملوهم أكثر من طاقتهم. وهذه قاعدة عامة. الخطيب يخطب في مسجد، بعضهم يطيل الخطبة يطلع أرواح الناس، بعضهم وإطالة مملة ليس عنده مطلب، بعضهم يتكلم ويجذب الناس ويعطيهم فائدة جديدة، بعضهم يكرر ويكرر ويطيل. هذه الإطالة حتى لو كانت مفيدة، هذه الإطالة أيضا تملل الناس، تحملهم أكثر من طاقتهم. عليه أن يعرف تلاميذه في الصف كم يتحملون، في المحاضرة، في المناسبة الدينية، في يوم الجمعة، في أي، دائما في حال المخاطبين لا يحملهم أكثر من طاقتهم، لأن هذا له نتيجة عكسية. وأنت إذا كسرت مؤمنا فعليك جبره. هذه القاعدة العامة، أن لا نحمل الناس أكثر من طاقتهم. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق. Thank you.
فاليوم بدأ حياته إن الشهيد يعيش عند مماته ودم الأبات هناك ينطق هادرا موت الفتى بالعز خير صفاته تسبيحه وركوعه وسجوده نار الوغى والحرب من صلواته وإذا هوى طام الفؤاد ففي غد يسقى بأيدي السبط ماء فراته